أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 13 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 38، باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى. كنا قد وقفنا وقفة مع عنوان هذا الباب والآيات التي بدأ بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان هذا الباب، باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. الآيات، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية، ثم من الأحاديث تناولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: إنا لا تحل لنا الصدقة. ومن هذا الحديث لحديث آخر، أو الحديث الثاني في الباب، عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. الحديث الثالث في الباب، الحديث الثالث في الباب، والذي هو 300 في الكتاب، موضوع الليلة وما بعده على حسب ما ييسر الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم يبين المسؤولية لكل واحد في الأمة كبر أو صغر، عظم أو حقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدد المسؤوليات بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل إنسان له حدود في دائرة مسؤوليته، تختلف هذه الدائرة صغرا وكبرا وضآلة وعظما. فليس الخادم كالزوج مثلا، وليس الزوج كالمسؤول عن شركة أو مصنع أو عدد من الناس، وليس هؤلاء كالإمام المسؤول عن دولة كاملة، ولا كالخليفة أو أمير المؤمنين الذي يكون مسؤولا عن أمة. أيام أن كان عندنا أمة وكانت خير أمة وكان لها خليفة واحد، ومع اتساع رقعتها في الدنيا بأسرها كان خليفتها مسؤولا عنها من أقصاها إلى أقصاها، أو من أقصاها إلى أدناها، ومن مشرقها إلى مغربها، شمالها لجنوبها، على نحو ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها، أو لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. هذا عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين، وهو في المدينة المنورة مقر الخلافة آنذاك، ويقول: لو عثرت بغلة بالعراق مع بعد المسافة بين المدينة والعراق. وقوله بغلة لم يقل عثر طفل ولا عثر شخص أو رجل أو مسن أو أعرج، لا، بغلة يعني انتقل من دائرة الإنسان إلى دائرة الحيوان. لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يا الله، وإذ سئلت عن العدل فقل مات عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع، كل يعني في حدود دائرته ومسؤوليته، وكلكم مسؤول عن رعيته. كقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فالكل سيسأل، فالخليفة خليفة المسلمين سيسأل عن الأمة، وهو يسمى خليفة المسلمين، ويسمى أمير المؤمنين، ويسمى الإمام، وما هو فيه الإمامة العظمى. ما هو إمام للصلاة؟ إمامة عظمى. وخليفة المسلمين هذا تحته أمراء أو ولاة والي على مكة، والي على مصر، والي على العراق، والي على الشام، والي على اليمن، هؤلاء ولاة، ويمكن التعبير بأنهم أئمة. قال عنهم الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فكلمة الإمام هنا تشمل الخلفاء وتشمل من دونهم ممن ينطبق عليه كلمة إمام، حتى إنها يمكن أن تشمل الإمام في الصلاة، ما هو مسؤول الإمام. إمام في الصلاة يعني كما جاء في الأثر، المؤذن ضامن والإمام مؤتمن. المؤذن ضامن والإمام مؤتمن، لكن هذه إمامة الصلاة على قدر المسجد الذي سيصلي خلفه، عدد الناس قلوا أو كثروا، لكن إمام كانت الدول قبل أن تقسم هذه التقسيمات على عهد سايكس بيكو، ومن تقسيمات إلى تقسيمات أكثر، يعني مثلا كان يقال الجزيرة العربية، الجزيرة العربية هذه ولاية لكن فيها إمارات ولا بحرين ولا كويت ولا قطر ولا جزيرة العربية. مصر شاملة، مصر والسودان، ممتدة إلى منابع النيل في أثيوبيا. الشام عبارة عن فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، تسمى بلاد الشام، بلاد الشام. فكان مثلا سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما على بلاد الشام. هو طبعا سيدنا معاوية ولاه الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولاه الشام، لعله ولاية من ولاية الشام. قيل وهذا عمر جمع له الشامات كلها، يعني جمع له الشامات كلها، يبقى سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. وظل واليا على بلاد الشام 20 سنة أو 20 عاما قبل أن يكون خليفة للمسلمين 20 عاما أخرى. طبعا سيدنا معاوية الذي ولي إمارة الشام من أيام أبي بكر وبقيت له في عهد عمر وزيد له فيها، اتهم عثمان بأنه ولى معاوية الشام لأنه من بني أمية، لأنه من أقاربه. طبعا كلام الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب في نفس الوقت كان في عمرو بن العاص في مصر، عمرو بن العاص في مصر يبقى إمام راع ومسؤول عن رعيته. عمرو بن العاص على مصر، معاوية على الشام، معاذ بن جبل أو علي بن أبي طالب على اليمن، لعل معاذا كان فقيها وعلي تولى إمرة اليمن لما جاء منها حاجا في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا عمرو بن العاص لما بلي إمرة مصر، كانت مصر من قديم لها مكانتها في العالم، حتى قيل إن ولاية مصر تعدل خلافة. طبعا كان أهل مصر تحت الحكم الروماني وكانوا مضطهدين وانتظروا الحكم الإسلامي بمثابة الفاتح لهم، ولذلك أسلم أهل مصر. ياك والأكذوبة التي تقول إن مصر احتلت من المسلمين، لا، كيف هذا؟ أهل مصر كانوا ينتظرون العدل الإسلامي ووجدوا فيه العدل ووجدوا فيه الرحمة وأسلموا لله رب العالمين. أهل مصر كانوا 4 ملايين وأسلموا، عدا عن القلة القليلة التي لم تسلم وظلت على نصرانيتها، إما عصبية لدينها فلا تريد الإسلام فدفعت الجزية، وإما لأن الفتح الإسلامي لم يصلهم بحكم أنهم كانوا في الصعيد مثلا، في مناطق ليست معروفة للفاتحين، وبالتالي تجد كثرة النصارى في أسيوط وسوهاج والمنيا، كانوا يسكنون تحت الجبال والفاتحون لم يمروا بهم أو مروا بهم وجالهم العرق الصعيدي، وأنا صعيدي، وتعصبوا لدينهم، تدفع الجزية ندفع الجزية، بقوا على دينهم منتهى السماحة. طيب حتى لا استطرد، يعني قل مثلا كانوا 5 ملايين ليكن، مرت الأيام، طب الفاتحون عمرو بن العاص لما فتح مصر فتحها 4000، ولما طلب مددا جاءه 4000، قل هكذا فيبقى عندك 8000 من الفاتحين. وافترض افتراضا جدليا ثالثا انه في مدد كمان بقى 12000، مع انه ده ما حصلش، وافترض افتراضا جدليا ان كل الفاتحين عجبهم جو مصر وهوى مصر وبحر مصر وبقوا في مصر ولم يرجعوا، ده على افتراض جدلي. على طريقة المثل خليك مع الكذاب لغاية الباب، لو بقي 12000 من الفاتحين وفي حوالي 5-6 مليون أهل مصر الذين كانوا يعرفون باسم الأقباط، ومرت السنون والقرون إلى أن يأتي وقت كهذا الذي نحن فيه، ودائما نسمع في إعلامنا المصري مصر 100 مليون، مصر 100 مليون، ترى 100 مليون دول فيهم كم مليون نصراني؟ خمسة مليون؟ طيب 7-10؟ ده على افتراض، يعني حاجة انت قاعد كده محدش بحاسب وراك. 10 من 100 يعني في 90 مليون مسلم، في 10 مليون نصراني. هل في شيء في علم الحساب والمنطق والفلسفة والسفسطة في أي علم في أي علم يقول إنه 5 ملايين بعد 14 قرنا صاروا 10 ملايين، والـ4000 أو 8000 أو 12000 بقدرة قادر صاروا 90 مليونا؟ أي منطق هذا؟ ما في منطق في الدنيا يقول هذا أبدا. وما ليه الموضوع؟ أهل البلاد الأصليون أسلموا لله رب العالمين، وبقيت منهم قلة قليلة تسمى الأقلية النصرانية، قلة قليلة نصرانية، ودفعوا الجزية وعاشوا في سلام وسماحة الإسلام، وتعلموا اللغة العربية بحكم أن الناس لما أسلموا تركوا اللغة الأصلية للبلاد وكانت تعرف بالهيروغليفية، وتكلموا العربية. لا تجد أحدا في مصر إلا تكلم العربية قبل أن تسيطر عليها العامية في العصر الحديث، يعني في 100 سنة الأخيرة. وطبعا دخلت جنبها كمان اللغات الأجنبية، إنجليزي وفرنساوي ويمكن لغات تانية. طيب هذه واحد زي سيدنا عمرو بن العاص، كان إماما على أهل مصر، مسؤول عنهم، مسؤول. ولذلك لما جف النيل على أيام سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو أرسل لأمير المؤمنين عمر، ده يعني نعمل إيه، ده في مشكلة بتقابل المصريين إنه بيحدث نوع من الجفاف للنيل، وده معناه إنه الناس يمكن أن يموتوا عطشا. قال له كمان يا أمير المؤمنين عندهم بدعة، عشان قال للنيل يجري يبقى يرموا له عروسة اسمها عروسة النيل. سيدنا عمر رد عليه وقال له بلا عروسة نيل، بلا بدع وخرافات، هذه ورقة من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري من تلقاء نفسك فلا أجراك الله، وإن كنت تجري بأمر الله فسيجريك الله. أو كما قال، وألقيت الورقة في النيل وأجراه الله عز وجل، ومن يومها انتهت بدعة عروس النيل اللي لسه بنسمع عنها بعد 14 قرن. واللي في بعض الناس يقول لك انت ما شفتش عروس النيل؟ عروس النيل، وصور لك واحدة على هيئة سمكة بزعانف في الآخر، الجزء الأعلى إنسان آدمية والجزء الأسفل زعانف سمكة، يقول لك عروس النيل. يعني سيدنا عمر كان مسؤول عن أهل مصر. سيدنا عمر لم يكن مسؤولا عن أهل مصر فقط، سيدنا عمر يوم ما كان الخير كتير في مصر، ومصر طول عمرها خيرها كتير، وعلى رأي الرجل الوادي اليهودي لما قال أغنى دولة في العالم مصر، قالوا له إزاي؟ قال لو أي دولة بيتاخد منها اللي بيتاخد من مصر كانت تعلن إفلاسها منذ أمد بعيد، لكن دي ما شاء الله لسه واقفة على رجليها. حصلت مجاعة في المدينة المنورة، حصلت مجاعة في المدينة المنورة، وكاد الناس يموتون جوعا. ودي اللي كان سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين بطنه تقرقر من شدة الجوع ومن أكل الزيت، وهو يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فلن تذوق اللحم حتى يذوقه أبناء المسلمين. كل المسلمين، فقراء المسلمين وأبناء المسلمين يذوقوا اللحم، أنت تذوق اللحم يا أمير المؤمنين، قرقري أو لا تقرقري فلن تذوق اللحم حتى يذوقه أبناء المسلمين. يا الله يا الله مسؤولية. فالإمام راعي ومسؤول عبد. راح سيدنا عمر أرسل لعمر لعمر بن العاص رسالة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والحمد والثناء على الله عز وجل وعلى الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا تحيا أنت ومن قبلك يا عمرو، وأموت أنا ومن قبل، يعني أهل المدينة وأهل الحجاز يموتون وانت عندك الخير ده كله في مصر، ودي أمة واحدة ما فيها تعرف الحدود المصطنعة ولا تعرف القوميات ولا هذه التقسيمات، إنما مصر ولاية من ولايات العالم الإسلامي وولاية في الخلافة الإسلامية، وعندكم خير كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. فلا أموت أنا ومن قبلي وتحيا أنت ومن قبلك، بفهموا بالرسالة بصورة مختصرة. رد على الرسالة من عمرو بن العاص ما رآه عمر لا ما سمعه، أرسل له مددا، ربما قال له هذا سأرسل لك مددا أوله عندك وآخره عندي. استطاع بهذا عمر بن الخطاب كأمير المؤمنين وعمر بن العاص كوالي على مصر إنقاذ العالم وإنقاذ مصر إنقاذ المدينة وما حولها من مجاعة أوشكت أن تقضي على خيرة الناس، يعني من بقايا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فهنا كل يعني يعرف دوره ويدرك مسؤوليته. والأعجب من هذا القصة المشهورة، قصة ابن عمرو في سباقه لابن القبطي. عمرو بن العاص لسماحته عين في محيط وزارته من هم من أبناء البلد الأصليين، وكان لا يزال على نصرانيته قبطية. قبط بمعنى مصري لغة قديمة، ولذلك كلمة أقباط ليست دينا، فلان هذا قبطي، لا هذه نسبة لمصر قبط، والتي هي بالإنجليزي إيجبت، إنما الديانة هذا مسلم هذا نصراني، وإن شئت قلت مسيحي أو قلت صليبي. فإذا على حسب الشهرة القبطي هذا، وكان نصرانيا، ابن القبطي لعب مع ابن عمرو، فابن القبطي غلب ابن عمرو. ابن عمرو تحرك من منطلق السلطان الذي هو فيه، فضرب ابن القبطي وقال خذها وأنا ابن الأكرمين، خذها وأنا ابن الأكرمين. رجع ابن القبطي باكيا إلى أبيه وقال ابن والي مصر غلبته فضربني. هذا القبطي لم يحتمل، لا نعرف هذا في عدل الإسلام ولا في سماحة الإسلام. لماذا يضربك بغير ذنب؟ لماذا يضربك بغير جريرة؟ لكن هذا ابن والي مصر، لعل أباه يعطف عليه أو لا ينصفنا، فلنذهب إلى أمير المؤمنين في المدينة. وركب جمله، لا في طيارة ولا في سيارة، ركب الجمل مع ابنه نحو من شهر حتى وصل إلى المدينة وقدم شكواه لأمير المؤمنين عمر وأليك على مصر، ضرب ابني بغير ذنب ولا جرير. الولد حكى حكايته، أنا كنت بلعب أو بتسابق مع ابن عمرو، غلبته أو سبقته فضربني وقال خذها وأنا ابن الأكرم. يا الله، عدل الإسلام لا يحتمل مثل هذا الظلم. ويعني يكونوا لطشوا، يعني ده ظلم، أما اللي بيحدث في السجون اسمه إيه إذا كان هذا من الظلم؟ تعذيب الذي لم يذقه كثير من العالمين. قال لا، عمر لا يرضى بهذا الظلم. وفي شيء غريب في المسألة، القبط استشعر أنه يعيش في ظل حرية الإسلام وعدل الإسلام، وهو الذي كان لا يضرب قبل بيد، إنما كان يضرب بالسياط من قبل الرومان ولا يستطيع أن يقدم شكوى، وإذا أراد أن يشكو فلمن يشكو؟ كان الظلم الروماني يعني شديدا، على الرغم أن الرومان نصارى وأهل مصر نصارى، إلا أن الرومان كاثوليك وأهل مصر أرثوذكس، وأريد من أهل مصر أن يتعبدوا على ديانة الكسلكة الكاثوليك لا على ديانة الأرثوذكس التي هم عليها إلى الآن، فكانوا يفتعلون أمرا وهو أنهم يظهرون الديانة على مذهب الكاثوليك، الديانة للعدو للمحتل للسلطان الروماني، فيتعبدون على أنهم كاثوليك. وفي دهاليز الكنيسة الطابق الأسفل الذي نسميه بدروم ويقال عنه هنا قبو، كانوا يتعبدون على ديانة الأرثوذكس، ديانة أهل البلد الأصليين، ودي كنيسة موجودة إلى يوم الناس هذا، تسمى كنيسة مار جرجس، يقول عنها العوام ماري جرجس، هي مار، ومار يعني شهيد، ولفظ الشهيد هنا لتسجيل فترة تسمى بعصر الشهداء، لما عرف الرومان أن أهل مصر يتعبدون بديانتهم في الطابق الأسفل ويضحكون على الرومان فيظهرون أنهم على ديانتهم في الطابق الأعلى، ساموهم صنوف العذاب، ساموهم صنوف العذاب، وسمي بعصر الاضطهاد، وبنيت ظلت هذه الكنيسة ولقبت ب أو سميت به كنيسة مار جرجس، على خط المترو ما بين الزهراء وحدائق المعادي أو دار السلام، يعني إذا لم تخني الذاكرة، إذا لم تخني الذاكرة، هو خط المعادي وحلوان. فكانت السيدة زينب من الملك الصالح، الزهراء، مار جرجس، دار السلام، حدائق المعادي، خلاص، وبجوارها مسجد عمرو بن العاص في نفس المنطقة التي تعرف بمصر القديمة. وصل ابن القبطي أو القبطي وابنه إلى عمر بن الخطاب، وإذا بسيدنا عمر بعد ما يسمع القصة يرسل رسالة شديدة اللهجة فيها من أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص، مش عمرو بن العاص، لا، إلى العاص بن العاص، وأخذ من الاسم المعنى انت من تطائع، انت عاصي، من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص، احضر انت وولدك على جناح السرعه. ايه المصيبه اللي حصلت عشان سيدنا عمر يستدعيني يعني بهذه اللهجه وبهذه الطريقه، وتعالوا على جناح السرعه، وحكايه ولدي يا ولد انت في حاجه؟ الولد ولا في ذهنه، ده هو كان بيلعب مع ابن القبط ولطش ولطشه، وبعدين لم يتخيل انه هيروح لعمر بن الخطاب ويشكول انت عملت حاجه يا ولد، انت كذا، ايه الموضوع؟ ولا قدر الولد يستوعب حاجه، وهب مضى عمر مع ابنه الى امير المؤمنين، وهناك فوجئ بالقبط مع ابنه، وتعرض القضية ويسمع عمر من الطرفين، وبعدين يعرف أن الولد ضرب ظلما، فسيدنا عمر يعطي درته لابن القبطي، معروفة درة عمر، لله درك يا عمر. ف قال له اضرب ابن الأكرمين، فأخذ ابن القبطي يضرب ابن عمرو حتى شفى غليله، شفيت نفسه، ورأى عدل الإسلام يتحقق كما هو يظن ويتوقع، وإذا بعمر بن الخطاب يرفع العمامة من على رأس عمرو بن العاص، ويقول لابن القبطي اضرب عمرا على صلعته، أنا لسه ما صلعتش، اضرب عمرا على صلعته، فباسمه ضربك ولده. فقال ابن القبطي لا يا أمير المؤمنين، لا يا أمير المؤمنين، لقد اكتفيت بضرب من ضربني. ثم نظر عمر إلى عمرو وقال يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا الله، كم من عمرو عندنا يحتاج أن يضرب على أم رأسه أو على صلعته، فبأسمائهم يضرب الناس، وبأسمائهم يعذب الناس، وبأسمائهم يهان الناس، ويقتل الناس، ويستذل الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ تخيل هذه المسؤولية بهذا القدر ولهذا الحد، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الواحد لا يتحمل أن يسأل عن أسرة مكونة من أفراد قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة أو اليدين، فكيف بمن يسأل عن 100 مليون مثلا وأكثر وأقل؟ الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ده لما بيكون إمام. أقول لك هو متغلب يعني، طب أنت بتبص على إنه متغلب أو منقلب، طب ما في بصة لإنه هو إمام أو ليس إماما، وأن الإمام شرطه أن يكون عادلا، الإمام العادل، ولا تكون مقلوبة عادل إمام مثلا. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، في محيط أسرتك دي مسؤولية، دي دائرة لك. الإمام هناك على مستوى الدولة، لو في خلافة على مستوى الأمة، أنت لك دائرة أضيق من ذلك، محيط الأسرة، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، مسؤول عنهم ماديا ومعنويا، مسؤول عنهم تربويا سلوكيا تعليميا، ولكنه ليس وحده في هذه المسؤولية، وإنما معه زوجته تشاركه هذه المسؤولية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فمع التفاهم يتم تنشئة أسرة صالحة. لكن إذا تخلى الأب وتخلت الأم، الأب مشغول وبيشتغل ليل ونهار واعتبر نفسه وزير تموين على قد ما يجيب فلوس، والأم ممكن تكون هي كمان مشغولة، يا إما ست بيت في المطبخ وخلافه، أو تكون موظفة عاملة، ويبقى في الحالة دي يصاب الأولاد باليتم في حياة أبويه على نحو ما قال القائل: ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فأنت مسؤول في محيط دائرتك ودائرة مسؤوليتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مسؤول عن زوجتك، مسؤول بعد الزوجة عن الأولاد. المرأة مسؤولة عن زوجها، ولذلك في حقوق، حقوق الزوج على الزوجة، وحقوق الزوجة على الزوج، وحقوق مشتركة بينهما، وهذا باب واسع. وقد ذكر المؤلف عليه السحائب والرحمة والرضوان طرفا منه قبل هذا الباب، حين تكلم عن حقوق الزوج وعن حقوق الزوجة. ثم تأتي دائرة المسؤولية المشتركة مع الأولاد، فبعد الزواج في إنجاب، إلا من شاء الله له الحكم، هذه مسألة ترجع لمشيئة الله عز وجل، ولو كان مرضا يعالج، وإلا فالله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، مشيئة. ولذلك رغم التقدم العلمي، هذا العلمي مثلا لما يكون حد عنده مشكلة، عنده انسداد، عنده ضعف، يعالج، لكن لو كان عقيما عقيما خلاص يروح مصر، يروح انجلترا، يروح كل بلاد العالم، وخلاص هذا عقيم لا ينجب، إن كان هذا يعني إن كان عند الرجل أو عند المرأة. ولذلك بعد كل المحاولات، ويكونوا ناس أغنياء جدا بيصرفوا آلاف مؤلفة، يرتضوا إنه يعني يربوا لهم ولد أو كذا، يعني طبعا حتة التمني لا تجوز، والإنسان بيتزوج عشان يخلف. طب افرض واحد لسه ما اتجوزش، واحد يقول: يا رب ارزقني بالذريه الصالحه، زي اللي حصل وسيدنا يوم ابو حامد الغزالي بيقول له: يعني انت تزوجت؟ قال له: لا. طب يعني انت قاعد تسال ربنا الولد وانت لم تتزوج؟ مش في حاجه اسمها اخذ بالاسباب؟ قموا تزوجوا بعدين قل يا رب أسألك الذرية الصالحة وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام. إنما تسأل الله الولد وأنت لم تتزوج. فلما بنتزوج نبحث عن الأولاد فيبقى الأولاد مسؤولية، مسؤولية هنا مشتركة. لذلك حقوق الأم ثلاثة خاصة بها: حملت ووضعت وأرضعت، وهي حملته وهنا على وهن، وهي حملته كرها ووضعته كرها. ولذلك الرجل المتفلسف العاوز يأخذ الولد من أمه فبتشكو وبتقول له يعني تشكو المرأة زوجها إذ طلقها، ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، ويريد أن ينزع مني ابني الولد الصغير. فقال حملت به قبل أن تحمل به ووضعته قبل أن تضعيه. فقال القاضي لا عليك من هذه الفلسفة، حملته خفة ووضعته شهوة، وهي حملته وهنا أو كرها ووضعته كرها. الولد أنت أحق بولدك ما لم تنكحي، وهذه قضية مفروغ منها. فالأمور الثلاثة اللي فيها أمك ثم أمك ثم أمك مقابل حمل ورضاعة، حمل ووضع أو ولادة ورضاعة، بعدين المسؤولية المشتركة بين الزوجين في تربية الأولاد، وفيها مثلا كما سيأتي في الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيها قال علموا أو قال مر أولادكم بالصلاة لسبع سنين وضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيها الأحاديث اللي في الباب يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من ماليك. فيها كيف يربى تربية سليمة وينشأ تنشئة صالحة، وأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم بالأسوة والقدوة أكثر من أن يكون تعليما بالكلام. من أجل هذا والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طيب هي دائرة مسؤولية ومهمة جدا. وبعدين هذه الأهمية أنك لما تنظر تقول ما المجتمع؟ مجموعة أسر. ما الأسر؟ مجموعة أفراد. أصل الأسرة زوج وزوجة ثم أب وأم مع أولاد. بصلاح الأسرة يصلح المجتمع، بفساد الأسرة يفسد المجتمع. لذلك هذه مسؤولية ليست هينة في الإسلام. وحرص أعداء الإسلام الآن على إفساد الأسر. المجتمع الغربي مجتمع ضايع، ما في أسر، والأولاد غير شرعيين وبيلقى بهم في الملاجئ. يراد للمجتمعات المسلمة أن تكون نسخة ممسوخة من المجتمعات الغربية، المجتمع الأوروبي أو الأمريكي. التركيز على الأسرة شنيع، سواء كان في المدارس وما يدرسه الأولاد، أو كان في المجتمعات، أو كان في الإعلام. وطبعا أوضح صورة له الآن وسائل الاتصال، المواقع، الهواتف المبثوثة في كل مكان وموجودة في أيدي الأولاد مهما كان صغر سنهم. وسبحان الله عفاريت في هذه الأجهزة. يعني أنا رجل إلى الآن مهمتي مع التليفون استقبال وإرسال، وأقعد أسأل لو محب أعمل أسجل اسم واحد ولا أبعث رسالة ولا كده، يعني بتعلم حاجات بسيطة جدا من جنس الضرورات. لكن الأولاد الصغار واللي ممكن يكون حتى أقل من 5 سنين ممكن يوريك كل حاجة في المواقع، وبيشوف هو كمان بالتالي كل حاجة. وما هو كل الأوقات الأب بيراقب ولا الأم بتراقب، حاجات دي بتبقى بلاش، بس إحنا الثمن أولادنا الضحية. زي المجتمعات الغربية اللي بيروح فيها الناس بيعيشوا هناك بيعيشوا حياة آمنة ومستقرة وجميلة ورغد من العيش، ولكن بيضحوا بأولادهم. التضحية في الأولاد، والمجتمع الغربي يقول لك أول جيل ما يهمناش، هيبقى نص عربي على نص أجنبي، شوية عادات غربية وشوية عادات عربية وكذا، لكن الجيل الثاني هيبقى تبعنا، الجيل الثالث مفروغ منه بالنسبة لهم. معروف إنه هيكون اللغة بتاعته هي لغة البلاد على حسب ما بيتكلم أهل البلاد، وإنه كمان الدين ما تستناش إنه في الجيل الثالث إنه لسه ذا فيهم من هو مسلم. هيقول لك لا والله إحنا كان أسمع إنه أبويا أو جدي كان مسلما، زي ما حصل في فترات من فترات التاريخ. وتجد الأحفاد يقول لا والله أنا سمعت إنه كان ليه جد مسلم كان اسمه كذا، وكان في البيت عنده مصحف وبعدين أعدموه، وإحنا نشأنا تنشئة إيش نصرانية، ممكن تكون هندوسية، ممكن تكون بوذية، ممكن. فالمجتمع الغربي بيركز على الأسرة جدا، كل التنصير تركيزه على الأسرة، وما عاد عندهم التركيز على إنه المسلم يتنصر. قالوا لا، دخوله النصرانية شرف لا يستحقه، إنما المهم يذبذب. مرحلة الذبذبة الموجودة الآن، الناس اللي بتتهم الإسلام في كل شيء، أو يخرج من الإسلام دون أن يدخل النصرانية، يخرج من الإسلام دون أن يدخل النصرانية. قالوا هذا، قالها القس الزويمر كبير المنصرين أو يقولون عنه كبير المبشرين في مؤتمر القاهرة في بيت أحمد عرابي. سنة 1914، ويقول لقد استطعتم أن توجدوا جيلا مبتوت الصلة بالإسلام مقطوع الصلة بالأخلاق، وهذا الذي يريده الاستعمار منكم، وهذا الذي تبارككم الكنيسة من أجله، والرب يبارككم وبركاتنا معكم. فلما تكون الحرب بهذه الضراوة على الأسرة المسلمة بتشتد المسؤولية على الأب والأم، على الرجل والمرأة، على الزوج والزوجة. لذا قال عليه الصلاة والسلام والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وظل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبين هذه المسؤوليات لدرجة أن قال والخادم راع في مال سيده. تخيل الخادم هذا عبد رقيق بيباع واشترى، قد يكون عبدا أو يكون خادما، يعني مسؤوليته بسيطة على قدر الخدمة وقدر ما يطلب منه، إنه لابد حتى هذا هو مسؤول عن رعيته. الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كبرت أو صغرت، عظمت أو حقرت، من أكبر مهنة الإمام مهمة، الأصغر مهمة، الخادم، الراعي، العبد، الرقيق، كلكم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ممكن أقول فكلكم راع واقف عليها، لكن كلمة راع ممكن يعني يكون لها معاني أخرى في اللغة العربية، على شكل تروعه. فأنا تجدني أحب أن أقول فكلكم راع دون أن أقف عليه أقول كلكم راع، خاصة أنه في راع اللي ممكن تستخدم في معنى سيء. مثلا مهول المسلمون كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، يعني خلي بالك مننا يا رسول الله. جاء اليهود واستخدموا الكلمة استخداما سيئا وقالوا راعنا يا محمد، تغير المعنى تماما من راعنا من الرعاية إلى راعنا من الرعونة. وفيها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وفي سورة البقرة وفي سورة النساء قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، راعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالعظمة في هذا الدين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم في تخلي عن المسؤوليات ترتب عليه هذه الأحوال يعني السيئة والنماذج العجيبة يعني في محيط الأسر في محيط المجتمع. يعني أنت لما تيجي تمشي في الشارع في بلد مسلم وتجد مثلا نساء متبرجات، وأنت تعلم أن هذا البلد مسلم أو أن هذه المنطقة مسلمة ما فيها كفر، وإنك ممكن تكون عارف دولة بحكم الجوار مثلا، والبنات دولة يعني بأسمائهن زينب وعائشة وحفصة وكذا وكذا أسماء إسلامية. طب والبنات دولة لابسين إيه؟ متبرجات، كاسيات عاريات، فرزات. ما هو ده تقصير من أب ومن أم في إهمال، فطلعت البنت على هذا الحال. ومش هتقف المسألة على أنه متبرجة، كمان شوية تصادق شابا تخرج معاه وتجلس على الكافتيريا وما وتمشي الحكاية خطوة خطوة. والراجل أبو شنب ماشي وجنبه امراته لابسة ضيق، لابسة قصير، لابسة محزق، لابسة ممزق، لابسة بنطلون. وكان الأولاد زمان لما عكسوا الراجل عكسوا المرأة مع الجوزة قالوا سيب النعجة يا خروف، وليل عليه أنه بخروف يعني ممكن تعتذر للخروف. طب أنت يعني أنت عاملها عرض أزياء ولا عاملها معرض للناس ولا يعني هذه دياسة. فلماذا لا يكون كل منا مسؤولا في حدود دائرته ودائرة مسؤوليته ممتثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلكم راع ومسؤول عن رعيته؟ إذن هذا الحديث من العظمة بمكان، وبالبعد عن تطبيق هذا الحديث نحن نجد الخلل في الأمة من أكبر شيء إلى أصغر شيء ومن أصغر شيء إلى أكبر شيء. أكبر شيء الإمام وأصغر شيء الخادم، والخلل موجود في الخادم والأسرة لغاية أكبر راس في البلد وأكبر عمة في البلد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث الذي بعده وبه أختم، مع أنه خلاص عن وصلنا نهاية الوقت لكن لا بأس. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث الذي نقله المؤلف أو ذكره فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مور أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، هو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات. وأنت بتجد الولد بيصلي جنب أمه ولا جنب أبيه وهو 3 سنوات 4 سنوات، خلاص يبدأ يعلمه، يحفظه الفاتحة، يحفظه قل هو الله أحد، يحفظه سورة الكوثر وسورة العصر قصار السور، ويبدأ يخليه يقف جنبه ويتعلم منه، وبعدين يقول له الصلاة دي كذا وكذا. علموا أولادكم الصلاة 7 سنين، مروهم بالصلاة 7 سنين، يبدأوا تعالى صلي، تعالى كان ولد يأخذه مع المسجد. إنما احنا مبتلين بالعيال النهاردة 5 6 سنين وأصغر وجايين المسجد، هو مش شعب أطفال بيه خلاص، ويجي ذا بيعمل ألبان في المسجد. لما يكبر شوي هاته وهو ابن 7 سنين، ده لما بيبقى 7 سنين ما بيفكرش يجيب. فهنا علموا أولادكم الصلاة 7، أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. ليه؟ تعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لو سبت الولد لغاية لما يبلغ الحلم يعني يلقيته ومريتوش يعني ممكن يسرد منك. وضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني مسألة الضرب هنا الضرب الأبوي، يعني ضرب الحبيب اللي مثل أكل الزبيب، الضرب اللي هو يعني يهش كده ونش، ومثلا يمسك أذنه يقرصه. أنت ما جيتش ليه تصلي معايا؟ أنت ما صليتش ليه الظهر في وقته؟ طيب أنت جاي من المدرسة، ما كانش فيه مسجد أو مصلى في المدرسة تصلي الظهر بدل ما أنت جاي على آخر الوقت تصلي الظهر والعصر على أذان أو ما إلى ذلك. يبقى فيه طبعا الضرب ده وارد. يعني عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث شوية طويل لكن نذكره، عن معاذ رضي الله عنه قال: أمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أعلمك كلمات، أو قال: علمني النبي عليه الصلاة والسلام كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، محل الشاهده، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله، زي عصاية الفقه اللي كنا نقول عليها من الجنة لما الشيخ اللي حفظنا القرآن في الكتاب وعلق الفلكة كده قدام الناس، وكان ممكن يفيد خرزانة لما العيد يوم واثنين وثلاثة ما بيحفظش وكذا، يوم يلبوا كده كم خرزانة يجي تاني يوم زي الإكسبريس يجي تمام. لازم شوية قسى ليزدجروا، ومن يك رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه.
فعشان كده وضربوهم عليها العشر. النهاردة قوانين العالم لا تستطيع أنك تضرب ولد، والولد حافظ ثلاث أرقام بتاعت البوليس، متى ما ضربته يجي ياخدوك أنت وتروح في نقول لك يا ترى شفتك فين، والولد يبقى ويطلع على عينه. ونفس الحكاية بيعملوها مع يعني الزوجات مع الأزواج. ما فيش زوج النهاردة يقدر يضرب زوجته، إنما الزوجة تضرب زوجها وفي ميدان عام وفي الحدائق العامة، وهو يدوب يحط يده على دماغه كده يدافع عن نفسه. يعني مجتمع مقلوب. ما أنا بقول لك القضية حرب على الأسرة، حرب على الأسرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. ده في حالة الشرود، في حالة النشوز، في كذا وكذا، يعني ليس في كل الأحوال. ضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين، ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل، لأنه رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون، قد يأخذوا أشكالا مختلفة وضروبا متعددة، فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو خارج البيت. قوله عليه الصلاة والسلام وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربا مبرحا، ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح، بل ضربا معتادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا إيلامهم، ولكن لتأديبهم وتقويمه. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم وأنها غير صحيحة، لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب، ولكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فوضى. إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، فيضرب ضربا يليق بحاله ضربا غير مبرح، زي الأم لما بتمسك كده أبو وردة شبشب طارح نين وتيجي على الولد أو البنت من المؤخرة وتخبط عليه شوية لدرجة أنه أحيانا بيضحك، لكن هي بتحاول أنه مثلا تحسسه أنه قصر وكذا، يبقى ضربا يليق بحاله ضربا غير مبرح، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق، يعني معروف حكاية أنه يا بالفلك أو وحكاية العبط دي ولا عبطه، واحد يسده له من يشده من إيديه هو على اسمها التختة زمان نقول عليها التختة، والتاني نازل فيه يا، وأحيانا بيجيبوا صور في اليوتيوب لناس بيضربوا عيال، لا يمكن، لا يمكن يكون ده آدمي، وبيعمل حكاية دي مع صغار في المدرسة وبيعملها مع أيتام في دور أيتام. يا أخي يا أخي اتق الله، يعني إن لم تتق الله فيه لصغر سنه فليتمه. فأما اليتيمة فلا تقهر. إيه ده؟ ده فيه حاجات عجيبة الشكل، لكن تحس إنك أنت أمام إنسان يعني غير سوي، مريض نفسي. بين قصة راجل العيال الأيتام فتحوا التلاجة وخدوا شوية الفاكهة، خدهم بقى إيه اللي طيب، يعني يعني العقوبة على قدر الذنب، إنما مش كده أبدا. ولا جايبين لك صور المدرسين ويقعد يضرب العيال لأنه محلوش الواجب، طيب برضو مش بالصور اللي احنا بنشوفها دي ولا بنسمع عنها. فهناك من يضرب الضرب العظيم الموجع ولا يهمل، فهذا لا يجوز ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية. يقول لك دي التربية الحديثة ما فيهاش فرق. طيب نبقى نشوف النتيجة. لا يقال لهم شيء لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدبه. تتمة الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني فرقوا بينهم في المضاجع. خلاص لما يبدأ الأولاد كبروا سن معين، ممكن والله حكاية السن هذا ممكن في بعض الأوقات كان ممكن لغاية قريب من سن البلوغ، وبعدين لا بينا نقول لا، يعني ممكن 10 سنين زي الآية الكريمة. الآية الكريمة لما تقول: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كان الواحد في ممكن في الجيل اللي احنا فيه مش بعيد قوي ممكن يعني يبلغ الحلم ويزيد عليه، وفي أمور كثيرة جدا ولا تمر عليه ولا هو فاهم، وممكن يشوف أشكال وحركات وقد يخلو بامرأة أجنبية ولا يلتفت لشيء مش في دماغه، على الفطرة. لا، النهاردة الأولاد اللي بيمسكوا الهواتف، وقبل الهواتف كان فيه التلفزيون، وبعدين بقى فيه قنوات فضائية والأشياء هذه. يعني مثلا لو جبنا سيرة عروسة وقلنا العروسة دي جميلة ولا دميمة، مثلا تلاقي عيل في المجلس عنده 6 سنين ما شاء الله يوصف هذه العروسة وصفا دقيقا كما لا يفعله المراهق أو الكبير أو كذا، يقول لك دي كذا ودي كذا، ويصف مواطن الجمال فيها. طب احنا عندنا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لكن الذي لا يعرف الدميمة من الجميلة من النساء ولا السمينة من النحيفة ولا كذا من كذا. طيب، ولذلك كان يقول لك ممكن يوصل لسن 10 سنين و 12 سنة، زي ما في نساء ممكن طفل عنده 10 سنين يدخل عليها وهي بلبس البيت أو لبس النوم وتحتضنه. أصل ده طفل إيه؟ إذا كان عنده 6-7 سنوات يستطيع أن يصف كل شيء وأن يقول كل شيء. فيبقى لما ربنا قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يقيدها بسن، لأنها تختلف من بلد لبلد ومن جيل لجيل. في أولاد بيروحوا الحضانة، بدل ما يتعلم في الحضانة ألف وباء ويتعلم 1 و2 وكذا، بيحصل مشاكل يعني اللي بيشوفوه في البيت أو بيشوفوه في التلفزيون بيقللوه كأولاد وبنات، وبيبقى عندهم 4-5 سنوات 4 و5 سنوات. اللي شافوه في الأفلام وفي المسلسلات بيقللوه. كنا نشوفهم في مداخل العمارات، ولد ماسك بنت بيقبلها، ايه ده، اصل زي البطل والبطله في المسلسل. وفي واحد تاني يقول لك اصله زي ما شفت بابا وماما، لانه السكن يمكن معاه في نفس الغرفه يعني. فنيجي نقول لا، لا نفرق بينهم في المضاجع لغايه لما يكبروا، اصل الظروف في ازمه اسكان. ان لم تفرق في السرير، فرق في الفراش، فرق في الغطاء، اعمل اي حاجه. وبعدين انت عندك وفرقوا بينهم في المضاجع، طول عمرنا فاهمينها الولد ما ينامش جنب البنت والبنت ما تنامش جنب الولد. لا مش كده بس، لا الولد جنب البنت ولا البنت جنب الولد، دي مفروغ منها، ولا الولد جنب الولد ولا البنت جنب البنت، ده كله داخل في دائره وفرقوا بينهم في المضاجع. طب وقال هذا السرير بدورين، طب ما فيش السرير كبير خلاص يبقى داني فرشته داني فرشته، يناموا خلف خلاف، حاجات كده. وإلا يعني ممكن الأبوان يندمان ندما ساعة الندم مش هينفع في وقت معين، مش هينفع، وهيقول الولد انه انا حصل اللي معايا اللي بيحصل ده نتيجة تربية غلط، يدعي فيها على ابيه وعلى امه، يدعي عليهم. فشوفوا يعني المسؤوليات، واللي منها مور اولادكم الصلاة هم ابناء 7 سنين وضربهم عليها هم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث الثاني علموا أولادكم الصلاة لسبع، علموا الصبية الصلاة لسبع سنين وضربوها عليها 10 سنين، نفس الرواية أو يعني رواية أخرى بنفس المعنى، كذا في لفظ أبي داود مر الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. وبذا نكون قد وقفنا على هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى. في زيادة في الوقت شوية لا بأس، يمكن كمان بدأت متأخر، حاولت برضه أدخل على صفحة السفير ما عرفتش، وقبل ما يضيع مني الوقت رجعت لصفحتي. حديثنا مع مجالس رياض الصالحين إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو يوم الأربعاء إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية، باب حق الجار والوصية به. إن شاء الله نحن معا في الإبريز غدا صباحا يعني ظهرا وعشاء، إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لينك صفحة سفير هحاول، حاولت مرة واثنين قبل كده ما عرفتش، لكن إن شاء الله نجتهد نوصله لكم.